بسم الله الرحمن الرحيم. من روائع الماضي: اليقين، المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع، تقدم: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ألبوم من 3 أشرطة لفضيلة الدكتور عائض بن عبد الله القرني. الشريط الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا درس رمضاني بعنوان: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وهؤلاء الرجال هم أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام والتابعون لهم بإحسان وأئمة أهل الإسلام. ونبدأ في هذه الليلة المباركة بأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وأبو بكر أول الخلفاء الراشدين كما تعرفون ذلك، وأبو بكر أول العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم وأرضاهم. أبو بكر لم يملك شيئا من ميزات الدنيا إلا أنه عبد الله، وكان أول من أسلم من الرجال، وقدم ماله للرسول عليه الصلاة والسلام، حتى كان صلى الله عليه وسلم يقول: لو كنت متخذا خليلا من أهل الأرض لاتخذت أبا بكر، ولكن صاحبكم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام. هو تيمي من قريش، لم تكن أسرته بذاك القوية العريقة، ولكن رفعه إسلامه وإيمانه. يقول عمر: قلت في نفسي لأسبقن أبا بكر هذا اليوم، فأخذت نصف مالي. أخذ نصف ماله وذهب به للرسول عليه الصلاة والسلام، فقال: يا رسول الله، خذ هذا النصف من المال. قال: ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم نصف المال. ثم قال عمر: هل سبقني أحد يا رسول الله؟ قال: سبقك أبو بكر. قال: بماذا أتى؟ قال: بماله كله. قال: والله لا أسابق أبا بكر بعدها أبدا. يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري: إن للجنة أبوابا ثمانية، النار لها 7 أبواب، أعاذنا الله من أبواب النار ومن النار ومن دخول النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. وللجنة أبواب ثمانية، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الداخلين من تلك الأبواب. وبشرى لنا معشر أهل الإسلام أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في المصراعين: من الباب، من كل باب ما بين المصراع والمصراع في الباب الواحد، كما بين أيلة إلى صنعاء، أيلة بيت المقدس الذي في فلسطين الذي يرضخ اليوم تحت الاحتلال. من بيت المقدس إلى صنعاء هذا مصراع البابين أو الباب الواحد، وإنه يأتي يوم القيامة وهو كظيء من الزحام، فنسأل الله أن يجعلنا ممن يزاحم عند ذاك الباب. فقال عليه الصلاة والسلام: إن للجنة أبوابا ثمانية، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، يعني من أكثر من الصلاة حتى اشتهر بها. لا يقصد الصلوات الخمس، لأنه كل إنسان يصلي الصلوات الخمس، لكن يقصد عليه الصلاة والسلام الذي يتنفل حتى يعرف بالصلاة. بعض الناس سبحان الله من كثرة صلاتي لا يسلو عن الصلاة. قال: فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، إلى آخر تلك الأبواب. فيقول أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، أيدعى أحد من تلك الأبواب الثمانية؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم أنت. هو يدعى يوم القيامة من الأبواب الثمانية، هو أول المصلين، وهو مع الصائمين في أولهم، ومع الذاكرين في مقدمتهم، ومع المجاهدين رضي الله عنه وأرضاه. ويقال في أثر كما عن مطرف أو غيره أنه قال: ما فاقهم أبو بكر بكثرة صياما ولا صلاة، ولكن بإيمان وقرى في قلبه. ميزة أبي بكر على غيره من الصحابة أو من المسلمين أنه يعبد الله كأنه يراه. يقول كما في كتاب الزهد الإمام أحمد: يا أيها الناس استحيوا من الله. يقول على المنبر أبو بكر: يا أيها الناس استحيوا من الله، فوالله الذي لا إله إلا هو إني لأذهب إلى الخلاء فأضع ثوبي على وجهي حياء من الله. يعني بلغ في منزل أن يستحي من الله في وقت قضاء الحاجة، كأنه يعني يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه سبحانه وتعالى، وهذه درجة الإحسان. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه امتاز كذلك بالخشية، وهذا الذي ينبغي أن نستحضرها في هذا الشهر الكريم، خشية الله سبحانه وتعالى. لأن المقصد من الصيام يا أيها المسلمون، والمقصد من الصلاة، والمقصد من القرآن هي خشية الله تبارك وتعالى. فامتاز أبو بكر من بين الناس بخشية الله عز وجل، حتى يذكر عنه الإمام أحمد في كتاب الزهد يقول: دخل أبو بكر مزرعة رجل من الأنصار، وفي أثناء ما هو داخل وإذا بطائر يطير من شجرة إلى شجرة، فجلس يبكي أبو بكر بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الصحابة له: ما لك يا خليفة رسول الله؟ قال: يا ليتني ما عرفت الحياة، يا ليت أمي لم تلدني، يا ليتني كنت طائرا أريد الماء وأرعى الشجر ثم أموت لا حساب ولا عذاب، فلو أنا إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا ويسأل ربنا عن كل شيء. من ميز الصالحين هضم النفس، تجد المصلي الصائم المتصدق العابد وهو يهضم نفسه، وتجد المعجب المغرور المنافق وهو يمدح نفسه. قال البخاري في كتاب الصحيح: وقال الحسن البصري: ما خافه، يعني ما خاف النفاق إلا مؤمن، ولا أمنه إلا منافق. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وقف مع الرسول عليه الصلاة والسلام في المواقف الحرجة، أخطر مواقف في تاريخ الرسول عليه الصلاة والسلام كان أبو بكر معه. وأنا أذكر ثلاثة مواقف: الموقف الأول في الغار، وصاحب الغار إني سوف أذكره وطلحة بن عبيد الله ذي الجودي، وقف صلى الله عليه وسلم في الغار، دخل الغار هاربا من قريش، فطوقوا كل مكان وأعلنوا حالة الاستنفار في مكة وسد الطرق الداخلة إلى مكة والخارجة، فدخل عليه الصلاة والسلام مع صاحبه أبي بكر في الغار، وجلس عليه الصلاة والسلام هو وأبو بكر حتى طوق المشركون الغار. يقول أحد الناظمين: إن الله سبحانه وتعالى يوم أراد أن يحفظ رسوله في السير أتى فسخر عنكبوت فنسجت بيتا على فم الغار، والرسول صلى الله عليه وسلم داخل. من العادة أن الإنسان إذا دخل الغار يشق بيوت العنكبوت ولا يبقى بيت، وآتت الحمامة فعشت ثم بنت عشها في فم الغار وباضت في هذا العش، فأتى كفار قريش معهم السيوف تقطر دما وحقدا وضغينة على المصطفى عليه الصلاة والسلام، أرادوا الدخول وإذا ببيت العنكبوت وإذا بعش الحمامة فوجموا. قال: ظنوا الحمامة وظنوا العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي، عناية الله أغنت عن مضاعفة من الدخول عن عالم من الأطم. فخرجوا ثم صعدوا على رأس الغار أو على ظهر الغار، فأخذ أبو بكر ينظر ويرى أقدامه فيقول: يا رسول الله، والله لو نظر أحدهم إلى موطن قدميه لرآنا. فيتبسم عليه الصلاة والسلام تبسم الواثق الذي امتلأ قلبه إيمانا وثقة بالله، الذي يتبسم للمستقبل، يحفر الخندق في المدينة ويقع المعول وتقع مسحاته عليه الصلاة والسلام على الصخر، ويبرق من الصخر بارك، فيقول: افتح لي قصور كسرى وقيصر إن شاء الله. فيضحك المنافقون ويقول: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، ولكن والله فتحها الله عليه، وفتح ما هو أكبر وأكثر إلى أسبانيا وإلى السند وإلى الهند وإلى مشارف الدنيا. فيقول: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وخرج من الغار بسلامة الله وحفظ الله ورعاية الله، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. ولذلك يقول بعض العلماء من المفكرين: الرسول عليه الصلاة والسلام دائما يقول لأبي بكر في النكبات: إن الله معنا. أتاه الفقر من كل جانب قال: لا تحزن، إن الله معنا. أتته بعض الغلبة أو ما تسمى الهزائم فقال: لا تحزن، إن الله معنا. اجتمع عليه اليهود المشركون المنافقون قال: لا تحزن، إن الله معنا. والموقف الثاني في بدر، قام عليه الصلاة والسلام قبل معركة بدر بليلة واحدة، ومعركة بدر تصفية بين الحق والباطل، فوقف صلى الله عليه وسلم يدعو في الليل حتى سقط برده من على كتفيه ويقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة فإنك لن تعبد في الأرض بعد اليوم. يقول: إذا هزم هؤلاء الصحابة فإنك لن تعبد في الأرض. ثم أخذ يدعو عليه الصلاة والسلام ويبتهل إلى الله، فأتى أبو بكر فرد عليه برده وقال: بعض مناشدة ذكر ربك يا رسول الله. يقول: خفف. قال أهل العلم: كان الرسول عليه الصلاة والسلام أعرف، فإن الله عز وجل يحب الملحين في الدعاء، يحب الضارعين، يحب الباكين، يحب الذين يخلصون في الدعاء ويكثرون في الدعاء، فإنه كلما دعوته رضي عنك. ولذلك إذا رأيت العبد يكثر الدعاء والابتهال فاعرف أنه مؤمن، واعرف قيم الناس وميزان الناس بكثرة دعائهم. الموقف الثالث لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وهي مواقف كثيرة، يوم خرج صلى الله عليه وسلم في الهجرة، تبعه سراقة بن مالك فكان صلى الله عليه وسلم يمشي في الطريق ويقرأ القرآن ويلتفت، فيقول أبو بكر: يا رسول الله، الطلب وراءنا. قال: يا أبا بكر، إن الله معنا، لا تحزن، إن الله معنا. ثم دعا على فرس، ذلك في قصة طويلة. قال أهل العلم: فكان أبو بكر مرة يأتي عن يمين الرسول عليه الصلاة والسلام، ومرة عن يساره، ومرة أمامه، ومرة خلفه، فيقول له صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما لك؟ مرة عن يميني، ومرة عن شمالي، ومرة أمامي، ومرة خلفي. قال: يا رسول الله، أذكر الرصد الكمين، يعني فأتقدم ليأتي بما يأتي بك، وأذكر الطلب فتأخر، وأخاف أن تؤتى عن يمينك فأتيامن، وأخاف أن تؤتى عن يسارك فأتياسر أو أتشام، أو كما قال. تولى الخلافة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، كان هزيل الجسم حتى كان يوتر قبل أن ينام، لكن في قلبه همة عالية. تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء. ولما توفي عليه الصلاة والسلام كان أبو بكر غائب من المدينة، لم يكن في المدينة. أين كان؟ كان عنده مزرعة، رجل تاجر، لكنه قدم تجارته للإسلام. حتى يقول بعض المفكرين الأدباء: أعطى أبو بكر الإسلام دموعه ودمه ووقته وماله. فكان في مزرعته في العالي عوالي المدينة معه فرس، وإذا بالمدينة ترتج بالبكاء، واختلط بكاء النساء بالأطفال بالرجال. لماذا؟ أعظم مصيبة في تاريخ الإنسان موت الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا أتتك من الأمور مصيبة فاذكر مصابك بالنبي محمد. وأتاه الخبر وهو في المزرعة، فركب فرسه مع عصا، وأتى إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، وإذا الناس يموجون كالبحر، لا تسمع ماذا تقول من لسانك من كثرة البكاء. قال: ما لكم؟ قال: توفي الرسول عليه الصلاة والسلام. فسكت وما كلم أحدا، وقال: الله المستعان، إنا لله وإنا إليه راجعون. فثبته الله وشق الصفوف حتى وصل إلى بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، إلى حجرته، إلى حجرة عائشة التي هو مدفون فيها صلى الله عليه وسلم. نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. يا من تضوع طيب القاع أعظمه، فطاب من طيب ذاك القاع والأكم. دخل عليه فكشف الغطاء عن وجه الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا هو قد مات. فقبل وجهه ودمعت عين أبي بكر على وجه المصطفى عليه الصلاة والسلام، ثم قال له: بأبي أنت وأمي، طبت حيا وطبت ميتا. انظر إلى الكلمات ما أحسنها، بأبي أنت وأمي، يعني أفديك بأبي وأمي، طبت حيا وطبت ميتا. أما الميتة التي كتبت عليك فقد ذقتها، ولكن والله لا تموت بعدها أبدا. ثم خرج على الناس فسكتهم، وأتى إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه عند المنبر في المسجد، سل سيف عمر وقال: من زعم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد مات ضربت عنقه بهذا السيف. إنما يغيب صلى الله عليه وسلم بعض الأيام كما غاب موسى يكلم ربه، كما يقول سبحانه وتعالى: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، يعني فتم ميقات ربي 40 ليلة. قال: يغيب أيام وسوف يأتي، هذا اعتقاد عمر. فأتى أبو بكر فسكت عمر، قال: اسكت يا ابن الخطاب. فلما سكت ارتقى أبو بكر المنبر وقال: بسم الله الرحمن الرحيم، وكان من أفصح العرب إذا تكلم. أما بعد، فمن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فخر عمر وكان واقفا على وجهه مغشيا عليه من البكاء. يقول عمر بعد أن رشوه بالماء واستفاق: والله الذي لا إله إلا هو، كأني ما سمعت هذه الآية إلا ذاك اليوم. ثم قام أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فخطب الناس خطبة في اليوم الثاني، ما استطاع من البكاء يتكلم، يأتي يحمد الله ثم ينهد، يتصور الذكريات، ذكريات الشباب وذكريات الفتوة وذكريات الحياة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، يتذكر من الذي كان إماما بهم، ومن هو الذي كان خطيبا، ويتذكر المسجد ومن بناه، ويتذكر هذا الدين ومن أتى به، فإذا هو قد مات. فما استطاع يتكلم، يتدفق بالبكاء. فقام عمر فتكلم كلمة أبي بكر وأثنى على أبي بكر. ولما استمر أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه في الخلافة بقي فيها 2 و6 أشهر، وقيل أكثر أو أقل، لكنه ما بقي إلا فترة وجيزة، لكن أنجز فيها منجزات، ثم نخلص بدروس بعد أن نذكر هذه المنجزات. منها حروب الردة، ارتدت العرب أو أكثرها بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام.
قوم من العرب يقولون الرسالة قد انتهت بموت الرسول عليه الصلاة والسلام، قوم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله قد ماتت، قوم يقولون الكتاب هذا قد انتهى، قد انتهت الرسالة بموت هذا الرسول، ولو كان رسولا حقا ما مات فارتدوا على أعقابهم كافرين. وطائفة من العرب مرتدوا وإنما أنكروا الزكاة، قالوا الزكاة كانت تدفع للرسول عليه الصلاة والسلام، إذن لا ندفعها، حتى يقول شاعرهم: رضينا رسول الله إذ كان بيننا فما بالنا نرضى بحكم أبي بكر أيملكها بكر إذا قام بعده. فتلك لعمر الله قاسمة الظهر. قام أبو بكر يوم الجمعة فقال للناس: ما رأيكم في من ارتد؟ قام عمر قال: لا نقاتلهم، نأخذهم بالتي أحسن. قال للصحابة: ما رأيكم؟ قالوا: لا نقاتلهم. قال للمسلمين من المهاجرين والأنصار: ما رأيكم؟ قالوا: لا نقاتلهم. قال للعرب من المسلمين: ما رأيكم؟ قالوا: لا نقاتلهم. فتعصب رضي الله عنه وأرضاه وسل سيفه وصعد المنبر، قال: والذي لا إله إلا هو، والذي نفسي بيده لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فقال عمر: فلما رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر لهذا بقتالهم علمت أنه الحق، فقاتلهم وانتصر عليهم رضي الله عنه وأرضاه. ومضى في زهد وفي عبادة وفي تقوى لله، وكان رضي الله عنه من ميزه كما قلت الخشية، يقوم يصلي بالناس ما يدرون ماذا يقول من البكاء. في صحيح البخاري لما أراد صلى الله عليه وسلم وهو في مرض الموت يقول: مو أبا بكر أن يصلي بالناس، فتقول بنت أبي بكر عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام ما يستطيع من البكاء. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. حضرت أبا بكر الوفاة، فلما أتته الوفاة كان سببها مرض بدأ به ومات يوم الاثنين، حتى يقول: متى توفي الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: يوم الاثنين. قال: ما هو هذا اليوم؟ قال: يوم الاثنين. قال: أسأل الله أن يقبضني في هذا اليوم، فقبض في ذاك اليوم. لما أتته سكرات الموت أتت ابنته عائشة فاقتربت منه وقالت: يا أبتاه، صدق الأول يوم يقول: لعمرك ما يغني الثواء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. فالتفت إليها مغضبا وقال: يا بنية، لا تقولي ذلك، ولكن قولي: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. قال: إذا أنا مت فاذهبوا ببغلتي هذه، واذهبوا بقميصي ثوبي إلى عمر، وقولوا لعمر: يا عمر، اتق الله، لا يصرعنك الله مصرعا كمصرعي. فذهبوا إلى عمر فأعطوه البغلة والثوبين، هذا ميراث أبي بكر من الدولة الإسلامية، هذا الذي خلفه من تراثه وتجارته، وكان أتجر الناس، قدم كل شيء في سبيل الله. فبكى عمر حتى جلس وقال: أتعبت الخلفاء بعدك يا أبا بكر. نأخذ من هذا الدرس دروس، وهو درس: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وصاحبنا هذه الليلة أبو بكر الصديق، أولها أن التفاضل بخشية الواحد الأحد ليس بكثرة الصيام ولا الصلاة ولا الزكاة، ولو أنها من أسباب الخير، لكن إذا لم تؤدي للخشية فيبقى التفاضل بها نسبيا، فأفضل الناس أخشاهم لله. الأمر الثاني أننا مهما فعلنا فلن نأتي ولن نوازن ولو قلامة ظهر من فضل الصحابة رضوان الله عليهم، ولو أنفق أحدنا مثل أحد ذهبا أو فضة ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. القضية الثالثة أن نوافل الأعمال هي المقربة من الله الواحد الأحد، وهي التي تحبب العبد إلى الله، لا أسرته ولا وظيفته ولا جاهه ولا منصبه، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه يقول: قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بأحب ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه. القضية الرابعة أن التوكل على الله عز وجل لا ينافي أخذ الأسباب. فالرسول عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر تحصن بالدروع وأخذ السيوف والرماح صلى الله عليه وسلم، وكذلك أبو بكر، ومع ذلك يقول: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. يقول بعض العلماء: ترك الأسباب قدح في العقل، ترك الأسباب قدح في العقل، وترك التوكل قدح في الشرع، وترك التوكل والأسباب حمق، والسلامة أن تجمع بين التوكل والسبب. كيف نشرح هذا؟ طالب يريد أن ينجح في الامتحان، قلنا له ذاكر. إذا ترك المذاكرة وقال أنا أنجح متوكلا على الله بدون مذاكرة ففي عقله شيء، قدح في العقل. وإذا قال أنا أنجح بلا مذاكرة ولا توكل على الله فقد قدح في العقل والشرع، ويمكن أن يصل إلى درجة النفاق. وإذا أخذ بالتوكل والسبب فهو المؤمن الكامل، يقول أتوكل على الله وأذاكر. ولذلك فعل أبو بكر، قال بعض أهل العلم ومن شدة توكل أبي بكر على الله عز وجل أنه أنفق أمواله في سبيل الله وما خاف. قال بعض أهل العلم إذا خفت أنت ما بلغت هذا المستوى فلك أن تمسك بعض مالك، لأنه لا يصل إلى درجة أبي بكر إلا القليل من الناس. رضي الله عن أبي بكر وأرضاه، هو أفضل الناس بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، ومعتقد أهل السنة والجماعة أنه الصديق الأكبر، وأنه أول الصحابة فضلا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، خلافا لأهل البدعة والمبتدعة. روى ما يقارب 133 حديثا أو أكثر أو أقل كما في مسند الإمام أحمد. وفيه درس أن العلم ليس بكثرة الرواية، وأن الخوف من الله ليس بكثرة الكلام، وإنما هو بخشية الله الواحد الأحد. أسأل الله أن يجمعنا وإياكم بأبي بكر الصديق، وأن يرينا وجه أبي بكر الصديق، وأن يجعلنا ممن يجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر الصديق. وغدا إن شاء الله في مجلس مع عمر بن الخطاب الفاروق الأكبر أمير المؤمنين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في درس رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه نتعلم هذه الليلة الزهد والعدل والشجاعة. الزهد في سيرة رجل، والشجاعة في سيرة إمام، والعدل في سيرة حاكم، كلها تجتمع في سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. هو أبو حفص أسلم متقدما، قيل في 18 من عمره أو 19، كان ميتا قبل أن يسلم، لم يعرف الحياة، لأن الحياة في مفهومها في كتاب الله عز وجل وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم معناها الحياة بالإيمان والقرآن، أو من كان ميتا فحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. كان شجاعا رضي الله عنه وأرضاه، أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام متوشحا سيفه يريد البطش بالمسلمين، فسمع أن أخته أسلمت فاستمع لقراءتها ثم دخل فضربها فأدماها، فقال ناولين الصحف، قالت أنت مشرك نجس، لا أناولك شيئا من القرآن حتى تتطهر. فقرأ شيئا من القرآن وقرأ تلك الليلة طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. دخل الإيمان قلبه وامتلأ فؤاده بلا إله إلا الله محمد رسول الله. ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، بايعه على نصرة هذا الدين، فكان إسلامه نصرا لهذا الدين ولشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. أما فضائله فكثيرة، قبل أن أتعرض إلى سيرته أتعرض إلى بعض فضائله. في الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عرض علي الناس البارحة، يعني في المنام، وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. قالوا ما أولت ذلك يا رسول الله، يعني ما تفسير ذلك؟ قال الدين. فدينه رضي الله عنه وأرضاه أصبح سابغا ساترا كالثوب الأبيض عليه. وفي الصحيح قال صلى الله عليه وسلم أتيت البارحة بلبن فشربت حتى أني لأرى الري يخرج من أظفاري، ثم أعطيت فضلة عمر بن الخطاب. قالوا ما فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال العلم. فهو من أعلم الناس لكن بخشية الله سبحانه وتعالى. أما من كرامته فما ذكر صاحب تاريخ دارية بسند صحيح، قال وقف عمر رضي الله عنه وأرضاه يخطب الناس يوم الجمعة، وبينما هو في الخطبة إذ قطع الخطبة فجأة مباشرة، ثم رفع صوته في المسجد يقول يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. فلما نزل قال الصحابة مالك؟ قال كشف الله لي الغطاء فرأيت جيش المسلمين في العراق، ورأيت العدو قد حاصر سارية، فناديته أن يعتصم بالله ثم بالجبل. وبعد شهر أتى سارية منتصرا فقالوا هل أحسست بشيء؟
قال: في يوم الجمعة من شهر كذا سمعت صوت عمر والناس على المنابر يناديني يا سارية، فاعتصمت بالله ثم بالجبل فنصرني الله. أما سيرته فحدث عن العدل، وحدث عن الخشية، وحدث عن الزهد ولا حرج. أما في الزهد فضرب المثال الأروع، يقولون: من يوم تولى الخلافة إلى أن توفي وعليه ملحفة واحدة يرقعها كلما تمزقت. أتى سفير فارس أرسله أنوشروان إلى المدينة ليفاوض عمر، فدخل المدينة معه وفد على مستوى عال يريد أن يخاطب عمر بن الخطاب الذي دوى صيته في العالم. فسأل: أين قصر عمر؟ قالوا: لا قصر له. قال: أين هو؟ قالوا: هذا بيته، وإذا هو بيت من طين. ضرب على الباب، قال: أهله عمر ليس هنا، التمسه في المسجد فإنه ينام الضحى في المسجد. ذهب إلى المسجد والوفد معه، وأطفال المدينة وجوار المدينة يلاحقون أهل فارس لأن عليهم الديباج والحرير، منظر بهيج ما رؤية في الحياة. فما وجدوه في المسجد، ودل الصحابة مكانه فوجدوه تحت شجرة نائم ودرته العصا بجانبه، فوقف عليه هذا فأخذ يرتعد وأخذ يقول: هذا الخليفة؟ قالوا: هذا الخليفة. قال: حكمت فعدلت فأمنت فنمت. يقول حافظ إبراهيم: وراع صاحب كسرى أن راع عمرا بين الرعية عطلا وهو راعيها فوق الثرى تحت ظل الدوح مشتملا ببردة كاد طول العهد يبليها. إلى أن يقول: فقال قولة حق أصبحت مثلا وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها: أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوم قرير العين هانيها. في عام الرمادة وقف على المنبر عام القحط والجد، فقرقر بطنه من الجوع وهو في الخطبة، فقطع الخطبة وقال لبطنه: قرقر أو لا تقرقر، والله لا تشبع حتى يشبع أطفال المسلمين. قال للناس في خطبة من الخطبة وهو يتكلم إليهم: يا أيها الناس اسمعوا وعوا. فقام سلمان الفارسي قال: والله لا نسمع ولا نعي. يقول: اسمعوا وعوا. قال: والله لا نسمع ولا نعي. قال: ولم يا سلمان؟ أتكتسي ثوبين وتكسون من ثوب ثوب؟ كان هو يعزع من الغنائم من ثوب ثوب. قال لابنه عبد الله: يا عبد الله قم أجب سلمان. قال: أما الثوب الآخر فإنه ثوبي قسمي مع المسلمين أعطيته والدي. فقال سلمان: الآن قل نسمع وأمر نطع. فقال عمر: يا أيها الناس ما ظنكم أو ما رأيكم لو رأيتموني عوججت عن الطريق هكذا؟ فقام أعرابي في المسجد قال: يا أمير المؤمنين، والله لو رأيناك عوججت عن الطريق هكذا لكنا بالسيوف هكذا. فتبسم وقال: الحمد لله الذي جعل في رعية عمر من لو قال عن الطريق هكذا لقالوا بالسيوف هكذا. أما معالم سيرته رضي الله عنه وأرضاه في العدل فإنها تأخذ مجلدات ومؤلفات، ومن شاف ليطالع ما كتب الأعداء، ليس الأصدقاء كالإنجليز وغيرهم كتبوا في سيرته وفي عدله وعلم الاجتماع وعلم العمران، لكن أما خشيته فلا إله إلا الله ما أخشاه لله. أخذ البكاء في خديه خطين أسودين، كان يقوم في الصلاة ويقرأ غالبا في صلاة الفجر سورة يوسف، فإذا وصل وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم توقف حتى يسمع له نشيج وللمسجد غمغمة من البكاء. مر بأبي بن كعب في صلاة التراويح، عمر هو الذي جمع الناس لكن ما كان يصلي مع الناس صلاة التراويح، هو الخليفة جمعهم ويقول: أنا أصلي في آخر الليل. وفي أثناء صلاة التراويح كان يجوب المدينة، ينزل من سكة ويصعد السكة الأخرى، يقف عند مفترقات الطرق، عند مجامع الناس، عند الأرامل، عند الأطفال، هل أحد يطرق المدينة؟ حتى يسأل مالك، قال: والله لو أخذت شاة من المدينة لظننت أن الله يسألني يوم القيامة عنها. فمر بأبي وهو يقرأ في صلاة التراويح: وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون. قالوا: فألقى الدرة وهو في السكة يسمع القرآن ووقع على الأرض. قال ابن كثير: فأعيد من مرضه شهرا كاملا. رضي الله عنه وأرضاه وأرانا الله وجهه في مستقر الرحمة، كان صادقا مع الله. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحدث أنه لو كان نبي بعده لكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأجزل مثوبته. أما تكشفه عن الدنيا فأوردنا بابا في ذلك، ولكن لا بأس أن نزيد. هو تعلم مدرسة الزهد من الرسول عليه الصلاة والسلام، دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم في مشربه والرسول صلى الله عليه وسلم نائم على حصير قد أثر في جنبه، وما في المشربة الغرفة إلا شيء من شعير معلب. فأتى عمر ينظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فوجد الحصير قد أثر هذا الخصف الذي ينسج من سعف النخل أثر في جنبه فدمعت عين عمر. فقال له صلى الله عليه وسلم: ما لك يا ابن الخطاب؟ قال: يا رسول الله، ملوك فارس والروم هم في عيش هنيء وهم أعداء الله وأنت حبيب الله في هذا العيش؟ قال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أما ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ قال: بلى. فأخذ من ذلك درسا لا ينساه. يقول جابر بن عبد الله أحد الصحابة: اشتريت لحما من السوق وذهبت به إلى أهلي، وإذا بعمر مقبل فخبات اللحمة تحت إبطي، خائفين حتى الصحابة منه. يحاسب الأمراء ويحاسب الناس: ممن اشتريت؟ وماذا شريت؟ وماذا تريد؟ فلقي جابر فأمسك، قال: ما هذا يا جابر؟ قال: لحما اشتهيته فاشتريته. قال: أكلما اشتهيت اشتريت؟ والله إني لا أعلمكم بما آكل، ولكن أخشى أن أعرض على الله يوم القيامة فيقال لي: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. دخل عليه الحارث بن زياد أحد الأمراء، أمراء من قبل عمر، كان هو يوم عرفة يحاسب أمراء على الأقاليم: أمير العراق، أمير مصر، أمير الشام، أمير اليمن. الأمراء في الأقاليم يحاسبهم، وكان يأتي بالرعية ويقول: تكلموا عن أميركم، ويكلم نفسه في حوار يعني مفتوح. فأتى الحارث بن زياد إليه في المدينة ورأى عمر يأكل خبز الشعير يأكله في الزيت. قال: يا أمير المؤمنين، إنك أحق الناس بالعيش الهني والمركب الوطي. قال: ثكلتك أمك، والله لا تتولى لي ولاية، ظننت أنك تعينني على طريق الآخرة، وإذا تهرشني أو تهوشني على الدنيا. فعزله. وفي المدينة وهو جالس مع الصحابة رضوان الله عليهم بقية العشر المبشرين بالجنة وعلماء الصحابة والشهداء ملء المسجد، وإذا برجل مصري يدخل ويبكي. قال: عمر، ما لك؟ قال: ابن أميرك على مصر ضربني. قال: ولم؟ قال: سابقته على فرس فسبقته، قال: أتسبقني وأنا ابن الأكرمين؟ فضربني. قال عمر: والله لا أقتصن لك منه. ثم قال علي بعمر بن العاص فأرسل له وحبس المصري القبطي عنده. فوصل عمر بن العاص وابنه محمد، فجمع الصحابة عمر كلهم، ثم أخذ درته وقال للصحابة: والله لا يحول بيني وبين عمر بن العاص أحد، أبوه ليس الولد، حساب الولد سوف يأتي فيما بعد. فقام يضربه فيقول عمر بن العاص: داهية العرض، الله الله في نفسي يا أمير المؤمنين، الله الله في رأسي. قال: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ انظر إلى هذه الكلمة تسجل من نور. متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ ثم قال للمصري: خذ العصا واضرب ابن الأكرمين. فأخذ يضربه فيصيح، قال: لا أسكت فإنك أنت ابن الأكرمين، يستهزئ به. فلذلك علم رضي الله عنه بسيرته وبكلامه العدل. أما عبادته فأعظم عبادة الصدق مع الله. وقف عند الجمرات في آخر حجة حجها وقال: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتة في بلد رسولك. قال له الصحابة: من يريد الشهادة يا أمير المؤمنين يخرج إلى قتال الأعداء، ما يقتل في المدينة. قال: هكذا سألت وأسأل الله أن يلبي لي ما سألت. وعاد إلى المدينة في أول ليلة فرأى في المنام كأن ديكا ينقره ثلاث نقرات، رأى رؤيا في المنام أن ديكا ينقر جسمه ثلاث نقرات، ما يعرف الرؤيا. فذهب في الصباح إلى أسماء بنت عميس الخثعمية زوجة جعفر بن أبي طالب زوجة الشهداء، هذه المرأة الصالحة لا يتزوجها زوج إلا يقتل شهيدا، حتى يقول الصحابة: من أراد الشهادة فليتزوج أسماء. قيل تزوجها ثلاثة وأربعة كلهم قتلوا في سبيل الله، كانت تعبر الرؤيا. قال: يا أسماء. قالت: نعم. قال: رأيت البارحة النديك ينقرني ثلاث نقرات، فما تأويل رؤياي؟ قالت: يقتلك رجل من العجم، فاستودع الله في نفسك يا أمير المؤمنين. فذهب فصعد المنبر آخر جمعة فأخذ يبكي ويقول: يا أيها الناس، من ظلمته أو شتمته أو اغتصبت شيئا من ماله فليقتص مني قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. وفي صباح السبت، وما أدراك ما صباح السبت، قام يصلي الفجر، ولما قرأ في الركعة الأولى من سورة يوسف بكى وبكى الناس، فركع وتقدم له أبو لؤلؤة المجوسي بخنجر سمه شهرا كاملا حتى أصبح الخنجر أزرق من السم، والسبب أنه حاقد وأن وراه عصابة من أهل فارس. وأخذ له حجة أن عمر رضي الله عنه ما حكم بينه وبين مولاه، فضرب أمير المؤمنين ثلاث طعنات في ظهري فوقع سريعا على الأرض يقول: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حمل وأكمل الصلاة بالعوف وعاد أبو لؤلؤة فقتل ما يقارب سبعة أو ستة، ثم أغمي عليه وغطي فقتل نفسه. أما عمر فحمل على أكتاف الرجال فكان يفتح عينه وهي تمتلئ بالدموع ويقول: هل أكملت الصلاة؟ قالوا: لا. قال: الله المستعان. وصل إلى بيته ووضع على الأرض فوضعوا رأسه على مخدة، قال: انزعوا المخدة من تحت رأسي على الله أن يرحمني. ثم قال له ابن عباس: طوبى لك يا أمير المؤمنين، أسلمت فكان إسلامك نصرا، وهاجرت فكانت هجرتك فتحا، وتوليت فكانت ولايتك رحمة، أسأل الله أن يحشرك مع صاحبك. قال: يا ليتني نجوت كفافا لي، لا لي ولا علي. ثم فاضت روحه بعد أن أكمل صلاة الفجر ركعة، رضي الله عنه وأرضاه. في بعض السير أنه رؤية في المنام بعد 11 سنة، رؤية في المنام راه ابنه عبد الله، قال: ما فعل الله بك يا أبي؟ قال: كم توليت على المسلمين؟ قال: ما يقارب 11 سنة. قال: والله ما زلت في حسابها إلى الآن من 11 سنة، وهو من أعدل الناس ومن أزهد الناس ومن أخلص الناس وأصدق الناس، وسيرته طويلة طويلة، ولا يمل الإنسان من سيرة عمر، حتى يقول ابن مسعود: إذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر، قل للملوك تنحوا عن مناصبكم، فقد أتى آخذ الدنيا ومعطيها، قد كنت أعدى أعاديها فصرت لها بفضل ربك حسنا من أعاديها. في سيرته دروس، أولها أنه لا ينبل العبد ولا يكرم من الله إلا بالصدق والإخلاص، وهي تجلت في سيرته. الدرس الثاني أن الزهد من أعظم الأعمال عند الله عز وجل، زهد أهل السنة لا زهد أهل البدعة، وهو الزهد في الحرام والزهد في المباح الذي يصرك عن طاعة الله. قال ابن تيمية: الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. هذه الكلمة تحفظ، لأن بعض الناس الآن يزهد في الثياب، وربما لا يشتري سيارة ولا يسكن فيلا، وثم يتعطل عن كثير من الفرائض والعبادات بسبب ترك هذه الأمور، وهذا ليس من الزهد. الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، أما ترك ما ينفع في الآخرة فحمق، تركوه حمق ليس بزهد. إذن كل شيء لا ينفعك عند الله في الآخرة، كثرة الثياب، كثرة السيارات، كثرة الدنيا، إذا لم تنفق منها في مرضات الله فتركها أولى. أما إذا انفقت من المال وخدمك في الآخرة ورفع درجتك فليس تركه من الزهد بل من الحمق. الدرس الثالث العدل، وهذا على مستويات، أدناها أن تعدل كما يقول ابن تيمية بين طالبين أو تلميذين، لو عرض لك تلميذان لتصحح لهما فظلمت لقيت الله يوم القيامة ظالما. الظلم يدخل على رب الأسرة أن يحكم بين بناته أو أطفاله فيقدم هذا ويؤخر هذا. أتى النعمان بن بشير أو أبوه للرسول عليه الصلاة والسلام قال: أريد أن تشهد أني أعطيت النعمان هذا المال. قال: ألكل ولدك أعطيت ذلك؟ قال: لا. قال: استشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على زور أو على جور، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا الظلم، ومن الظلم ظلم القضاة وظلم المسؤولين على كافة مستوياتهم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإذا علم هذا، هذه دروس من سيرة عمر، وفيها درس أن الرؤيا الصالحة ترى للمؤمن أنها من المبشرات ولا يعقد عليها أحكام. فإذا رؤيت لك رؤيا صالحة فاحمد الله، أو رأيت لرجل من الصالحين رؤيا فاخبره بها، فهي من المبشرات التي تركها صلى الله عليه وسلم لنا. ودرس أخير أن عمر عند أهل السنة والجماعة هو في المرتبة الثانية بعد أبي بكر، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هذا ترتيبهم عند أهل السنة ولو خالف أهل البدعة، لأن بعض أهل الرفض نسأل الله أن يعافينا مما أصابهم يسمون أبا بكر الجبت ويسمون عمر الطاغوت، أولئك الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية والسداد والرشد والاستقامة على أمره حتى نلقاه، وإلى ليلة مقبلة إن شاء الله مع ذا النورين عثمان بن عفان، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في درس رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، معنا هذه الليلة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، ونتعلم هذه الليلة 3 مسائل: أولها الحياء، وثانيها البذل، وثالثها الخشوع. كان صلى الله عليه وسلم جالسا في بيته معه أبو بكر وعمر، بل ورد في الرواية عن عائشة أنه كان جالسا صلى الله عليه وسلم كاشفا عن فخذه، وقيل عن شيء من ساقه، فدخل أبو بكر فما تزحزح صلى الله عليه وسلم عن مكانه، ودخل عمر فما غير مجلسه. فلما دخل عثمان ستر صلى الله عليه وسلم رجله. فلما انتهوا قالت عائشة: يا رسول الله، دخل أبو بكر فما تغيرت، ودخل عمر فما حولت مجلسك، ثم دخل عثمان فرأيتك تسترت. قال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ الرجل الذي تستحي منه الملائكة عثمان بن عفان. يقول: والله ما مسست فرجي بيميني منذ بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، منذ أن وضعها في كف المصطفى عليه الصلاة والسلام ما مس بها فرجه أبدا. مما ينقل عنه ما اغتسل إلا جالسا حياء من الله. هو في الظلام يغتسل في الظلام، لكن معه الله. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. والاغتسال واقفا حلال ومباح، ولكن هو حياء من الله يغتسل وهو جالس، حياء من إلهي أن يراني وقد ودعت دارك واصطفاك. كان ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه إذا قرأ: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه؟ قال: ذاك عثمان بن عفان. وقال المروزي عنه في كتاب قيام الليل: صح عن عثمان، وصح هذا السند بن حجر في فتح الباري، أنه قام بالقرآن في ركعة واحدة من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر في الحرم. والقصة مفادها أنه دخل الحرم وهو متلثم. لماذا تلثم؟ لئلا يراه إلا الله. تلثم في الليل، ما يريد رياء ولا سمعة في عمله، وهو أمير المؤمنين الخليفة الذي إليه السلطة العليا في الدولة الإسلامية. دخل وكان يحفظ القرآن، فاقترب من المقام بعد صلاة العشاء فكبر في ركعة، فقرأ القرآن من أوله وانتهى وأذان الفجر يؤذن في ركعة واحدة. يقول أهل السير عنه، وقد صح عنه ذلك، أنه كان يفتح القرآن بعد صلاة الفجر فيقرأ حتى يقرب الظهر، فيقول الصحابة: لو خففت على نفسك يا أمير المؤمنين. قال: لو شبعت قلوبنا، أو لو ظهرت قلوبنا ما شبعنا من القرآن. هذا درس في الخشوع. والثابت عنه أنه كان يقرأ في الليل، يتوضأ ثم يقرأ ويصلي ويبكي، ثم يعود ينام قليلا فما يأتيه النوم من الخوف، فيقوم ويتوضأ ويقرأ قليلا، وهكذا حتى يطلع الفجر. فهو القانت بالقرآن، وهو المتدبر القرآن. حتى يقول حسان في مرثيته لعثمان، لأنه قتل كما سوف يأتي: ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. يقول هؤلاء المردة الفجر: ضحوا برجل عنوان السجود في وجهه أشمط، وهو شيخ لأنه بلغ الثمانين، يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. وسوف نأتي إلى مصرعه في آخر هذا الدرس إن شاء الله. أما البذل فلا تسأل عنه، من أكرم الناس، لكن يريد ما عند الله، يشتري الجنة بماله، وله مواقف نبيلة في الإسلام ما يفعلها إلا مثله وأمثاله من الأخيار. الرسول عليه الصلاة والسلام يجهز جيش تبوك 10,000، فيرقى المنبر عليه الصلاة والسلام في شدة الحر، ويقول للصحابة ولتجار الصحابة ولأغنياء الصحابة: من يجهز جيش تبوك وله الجنة. فيسكت الناس. جيش 10,000 بإبل وخيول ومال، من يجهزه؟ والذي يضمن له محمد الجنة عليه الصلاة والسلام، الكفيل محمد والغارم محمد صلى الله عليه وسلم. ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. ولذلك كما سبق معنا أن ابن القيم قال: أنزل الله عز وجل عقدا من السماء صك أملاه بنفسه، ووقع عليه محمد صلى الله عليه وسلم، وقبض الثمن الله. أما الثمن فأرواح المؤمنين، وأما السلعة فالجنة، وأما الشاهد فجبريل. قال: فبايع محمد صلى الله عليه وسلم الصحابة في مجلس العقد، فانفض المجلس، والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإذا تفرقا فقد وجب البيع. فقال عليه الصلاة والسلام: من يجهز جيش تبوك وله الجنة. فسكت الناس، فقام عثمان وسط الناس بشخصه كأنه النجم أو كأنه العلم وسط الجنود، قال: أنا يا رسول الله. فدمعت عيناه صلى الله عليه وسلم، وقال: اللهم اغفر لعثمان ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اللهم ارض عن عثمان فإني عنه راض، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. يقول: ما لو فعل من الفعائل أو فعل من الذنوب هذه تأتي عليها كجبال الحسنات أو بحار الحسنات، لا يضره ما يفعل، وهو لن يفعل شيئا، لأن الله ثبته بالقول الثابت. هذا بذله في سبيل الله فاشترى نفسه من الله، وضمئ الصحابة، فقال عليه الصلاة والسلام: من يشتري بئر رومة وله الجنة. هي مشاريع الخير، ليست تلاوة فقط، وليست ركعات، وليست تسبيحات، وليست صلاة ليل، هي إيصال النفع للمسلمين، هي أن تحيي أرواحا، هي أن تملأ بطونا، هي أن تروي أكبادا. هذا هو الإسلام. قال: من يشتري بئر رومة لليهود وله الجنة؟ فشراها عثمان، فكان الصحابة يشربون من عطش ويبكون ويقولون: سقى الله بن عفان من سلسبيل الجنة، سقى الله بن عفان من سلسبيل الجنة. غاب عن بدر. ولماذا غاب عن بدر؟ لأنه يمرض بنت الرسول عليه الصلاة والسلام. زوجه صلى الله عليه وسلم بنته، أغلى شيء في كيانه وفي حياته بعد هذا الدين، فمرضها فماتت، فأتى عليه الصلاة والسلام فزوجه الثانية فمرضت وماتت. وأخذ صلى الله عليه وسلم في مجلس الحزن والعزاء بعد موت البنت الثانية يقول: يا عثمان، والذي نفسي بيده لو كان عندنا غيرها لزوجناك. ثم سماه صلى الله عليه وسلم ذا النورين، ويستاهل كل خير، وتخلف عن الحديبية. والسبب أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يفاوض كفار قريش، لما أراد أن يفتح مكة وقف له كفار قريش بالمرصاد، فاشتبك معهم وأصبح قاب قوسين أو أدنى من المعركة والقتل. فقال صلى الله عليه وسلم: من يذهب يفاوض قريش؟ قم يا ابن الخطاب، يعني عمر. فقام عمر قال: يا رسول الله، أنا رجل صاحب فعائل في قريش. صدق، يقول: أنا لساني وسيفي فعلت فعائل، وسوف ألقى جزائي بالمرصاد عندهم مع الكلام، وأسرتي ضعيفة يا رسول الله، يعني أسرته ما تمكنه، ليست بقوية في مكة، فأرسل رجلا يا رسول الله يحبه قريش، أسرته تحميه. قال: من هو؟ قال: ابن عفان. فقال صلى الله عليه وسلم: قم يا عثمان. فقام على جمل أحمر ووصل إليهم، فحبسوه في الضيافة 3 أيام، وأتى الخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا: قتل عثمان، لأنه حبس 3 أيام، لكن يضيفون يكرمون أسرته. فقال صلى الله عليه وسلم: علي بالناس الصلاة جامعة. فاجتمعوا جميعا وظن أن عثمان، بل تأكد أن عثمان قتل، فبايعهم على الموت. ما دام عثمان قتل فلا حياة ولا استقرار ولا أمن حتى ينتصف من دمائهم وحتى يشرع الإنسان منهم في دمه، فبايعهم على الموت. فلما أتت بيعة عثمان قال صلى الله عليه وسلم: وهذه عن عثمان: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم. فقال صلى الله عليه وسلم: هذه عن عثمان، فبايع عنه. توفي عليه الصلاة والسلام، وبقي عثمان على العهد ينفق أمواله في سبيل الله. إذا أظلم الليل بعد صلاة العشاء وسكنت المدينة وهو خليفة، خرج بالطعام على ظهره، يطرق على الأيتام واليتامى وعلى المساكين والأرامل، يعطيهم الحبوب والزبيب والدقيق والتمر، ثم يعود يصلي إلى الفجر. يقول أحد السلف: والله الذي لا إله إلا هو، لقد رأيت عثمان يطعم الناس الثريد، الثريد اللحم بالخبز، وإنه لا يأكل خبز الشعير في الزيت وهو خليفة، كان وجهه كفلقة القمر من كثرة تلاوته القرآن. وهذا القرآن والذكر يترك الإنسان بإذن الله بعد سنوات ووجهه كالنور، لأن القرآن نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. صعد صلى الله عليه وسلم جبل أحد، معه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وقيل الزبير، فارتج جبل أحد، والحديث صحيح. سبحان الله، من جعل الجبال ترتج لهؤلاء النفر ولهؤلاء الجيل الذين ساروا على الأرض، لا أطهر منهم إلا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. سبحان الله، من جعل جبل أحد كما في الصحيح البخاري يحبنا ونحبه. يقول سيد قطب: الله أكبر، حتى الجبال تحب المؤمنين والمؤمنون يحبون الجبال؟ نعم، وبعض الجبال تكره المؤمنين والمؤمنون يكرهونها، مثل جبل أحد، جبل يحبنا ونحبه وهو حديث صحيح، وهو من جبال الجنة، وجبل عير من جبال النار. فالرسول صلى الله عليه وسلم يحب هذه الجبال لمعاني الله أعلم بها، وهذا قديم عند العرب، حتى يكون مجنون ليلى: أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار. يقول: يأتي قريتها التي هي فيها وهي ليست موجودة ليلى، فيأتي يقبل الجدران والسكك والحوائط لأنها سكنها. يقول: أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار. فالمؤمنون يحبون هذا. والشاهد أنه صلى الله عليه وسلم قال لأحد: اثبت، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وبالفعل كان عثمان من الشهداء، أتته شهادته وهو يقرأ القرآن على فراش الموت، عاش 80 سنة كلها في سبيل الله، وثار عليه ثوار الله الحكم العدل يحكم بين عباده في مقعد صدق عند مليك مقتدر، أو في يوم العرض الأكبر يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صام في آخر يوم من حياته لله عز وجل، وكان كثير الصيام، وفي صلاة العصر نام قبل العصر فاستيقظ وقال لأهله: أنا أفطر في الجنة إن شاء الله هذه الليلة. قالوا: كيف؟ قال: رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر فقال لي صلى الله عليه وسلم: يا عثمان سوف تفطر عندنا الليلة. وبعد صلاة العصر بدأ الهجوم واقتحام منزله رضي الله عنه من ذلة من الثوار المتمردين من الدولة الإسلامية من مصر، لفائف وسفل وثوار ومتمردون ومشاغبون تجمعوا ثم اقتحموا منزله، وكان قبلها بيوم منعوا عنه الطعام والشراب حاصروه وكان صائما. فرؤي كما في السير أنه قال: أتيت بدلو بارد فشربت وأنا في النوم ثم رويت. وأما في اليوم الأخير من حياته رضي الله عنه وأرضاه فاقتحموا منزله ودخلوا عليه وهو يقرأ: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، هذه الآية، حتى وقعت دماؤه على هذه الآية، ضرب بالسيف في رأسه ما قاتل أبدا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا عثمان إنك سوف تقمص قميص، فإذا أراد الناس أن تنزعه فلا تنزعه، والقميص هي الخلافة. وقال بعض أهل العلم إن الرسول عليه الصلاة والسلام وصاه قال: لا تدافع عن نفسك، كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، فما دافع. وقال للحسن بن علي والحسين وعبد الله بن الزبير وهم يذبون عنه: أسألكم بالله فإني لي عليكم طاعة، فإني أمير المؤمنين أن تتركوني وتتركوا الناس، لن أدافع عن نفسي. فاقتحموا عليه فضربوه بالسيف فرفع صوته فقال: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وسالت دماؤه على المصحف. يقول أحمد شوقي: جرحاني في كبد الإسلام ما التأمى، جرح الشهيد وجرح بالكتاب دمي. يقول: جرح عثمان وجرح القرآن في كبد الأمة الإسلامية لم يلتئم إلى بعد. ولفف رضي الله عنه وأرضاه ودفن ليلا في البقيع، وهو لم يكن مع في مقبرة الرسول صلى الله عليه وسلم أو قريبا من الغرفة التي دفن فيها صلى الله عليه وسلم، لأن الثلاثة الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر دفنوا متقاربين متجاورين هكذا، القبر الأول قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن عند أكتاف يبدأ رأس أبي بكر، ومن عند أكتاف أبي بكر أو صدر أبي بكر يبدأ عمر. وأتي لعثمان ليدفن هناك فمنع الثوار دفنه فدفن في البقيع. وفي البخاري أن أبا موسى قال من حديث سعيد بن المسيب قال: خرج صلى الله عليه وسلم فالتمسناه أين يذهب، قال: فوجدناه قد خرج إلى مزرعة رجل من الأنصار، فأتيت فوجدته عليه الصلاة والسلام، قال: فدخلت وراءه، قال: يا أبا موسى، قلت: ما لك يا رسول الله؟ قال: احبس علي الباب، أو كما قال، يقول: قف في باب المزرعة، الزربة من النخل، قف في الباب المزرعة تكون حارس، لا يدخل أحد إلا بإذن، وهو وحده صلى الله عليه وسلم. قال: فأتى إلى بئر رجل من الأنصار فدل رجليه في البئر وجلس عليه الصلاة والسلام. قال: ولما جلست عند الباب قلت: يا ربي تعال بأخي أبي عامر، أخوه أخ الأشعري أبي عامر يأتي علّه أن يدرك شيء أو دعوة في هذه الخلوة. قال: وإذا بطارق يطرق، قلت: من؟ قال: أبو بكر. قلت: انتظر أستأذن لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول الله أبو بكر. قال: إذن له وبشره بالجنة. قال: فأذنت له فأتى عن يمين الرسول عليه الصلاة والسلام فدل رجليه في البئر كما فعل صلى الله عليه وسلم. هم يشاركونه في الحركات والسكنات، المعلم العظيم. قال: فطرق الباب طارق، قلت: من؟ قال: عمر بن الخطاب. انظر لهؤلاء دائما سواء، شيخ الإسلام هذا في الأول وذا في الثاني دائما، حتى وضع حجر أساس مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، أتى صلى الله عليه وسلم بالحجر فوضعه، فقام أبو بكر فوضع الثاني وعمر وضع الثالث، فعرف الناس أن رجل الساعة أبو بكر ثم عمر وهكذا. قال: إذن له وبشره بالجنة. قال: فأذنت له فأتى عن يسار الرسول عليه الصلاة والسلام فدل أرجله في البئر. قال: ثم إذا بطارق، قلت: من؟ قال: عثمان بن عفان. قلت: انتظر أستأذن لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فاستأذنت له. قال: ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. قال فأتيت فقلت ادخل. يبشرك الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبك. قال الله المستعان. هي في البخاري كذا الله المستعان، وإنها كلمة حارة ومحزنة. الله المستعان، ما يستعان إلا بالله عز وجل. فدخل وجد المكان القف، هذا يسمى قف العربية، قد امتلأ. فأتى فقابل الرسول عليه الصلاة والسلام وأبا بكر عمر، ثم دل أرجله مقابل لهم. قالوا لابن المسيب فما أولت ذلك؟ قال قبورهم، وهو أصاب، فإنهم هؤلاء مجتمعون في مكان واحد وهو نازح في البقيع رضي الله عنه وأرضاه. تعلمنا من هذا الدرس، سيرته طويلة، لكن أخذت على نقاط نتعلم منها الخشوع والبذل والحياء. أما الحياء فكله خير كما قال عليه الصلاة والسلام. وتعريفه من سيرة عثمان أنه ما صدك عن المحارم. الحياء الذي يصدك عن المحارم هو الذي يحبه الله. أما الذي يمنعك عن طلب العلم أو التفقه في الدين أو سؤال العلماء أو الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر فليس من الحياء. ولذلك في البخاري تعليقا بل موقوفا على مجاهد بن جبر المفسر قال: لا يتعلم العلم مستحن ولا مستكبر. لا يتعلم العلم مستحن ولا مستكبر. الحياء هذا ما ينبغي أن يكون بينك وبين العلماء حاجز، أن تقول أستحن أسأله، أن أناقشه في أمور خاصة، أمور منزلية، أمور عائلية، أمور شخصية. لا، اسأله، فإنما شفاء العي السؤال كما قال عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة: نعم نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وكان أكثر الناس حياء موسى عليه السلام، القوي الأمين، حي لكن على المحارم. بنت الرجل الصالح قيل شعيب وقيل غيره، لما أتت تدله إلى منزل أبيها قال: تعالي ورايا، انظر إلى الأمير الذي يحفظ الله بالغيب حتى لا ينظر إلى شيء منها. فكانت وراه فتقول: خذ يمينك، خذ يسارك، الطريق من هنا، الطريق من هناك، حتى وصل إلى بيت أبيها. قالت: يا أبي، يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. أما القوة فزحزح الصخرة لا يستطيع لها عشرة، وأما الأمانة فرأته في الطريق. ولذلك رزقه الله عز وجل الرسالة الخالدة، ورفع الله اسمه. وأنتم تسمعون أن في صلاة التراويح: ما نمشي قليل إلا ولقد أرسلنا موسى. يعني نعيش كما قال سيد قطب: معركة نسف وإبادة مع بني إسرائيل في هذه الليالي. يا بني إسرائيل ولقد أرسلنا موسى، وإذ قال موسى ووعدنا موسى، حتى قال بعض علماء الإسلام: كاد القرآن أن يكون موسى. هذا هو الحياء الذي هو مطلوب في الإسلام. وأما البذل فهو البذل في سبيل الله لا رياء ولا سمعة. ولذلك بعض الناس يبذل للرياء والسمعة ملايين مملينة أو ألوف مؤلفة، ولكن إذا أتيت به في الخير وجدته من أبخل الناس. وهذه صفة اليهود، يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. والبذل ليس فقط بالمال، بالجاه، أن تبذل جاهك عند المسؤول، عند الناس شفاعة. والبذل كذلك بالبسمة الحانية الرقيقة لإخوانك المسلمين. والبذل بالوقت، أن تجود بوقتك لزوارك وضيوفك. يقول ابن القيم عن رجل يقول: من كرمه أنه يساهر ضيفه ولا ينام حتى ينام الضيف. قال متيم بالندى: لو قال قائله هب لي فديت كرى عينيك لم ينم. لو قال له الضيف أرجوك لا تنام قال: ما ننام هذه الليلة. قال: هذا الكرم بالوقت. والكرم بالعلم، وهو أن يبذله لمستحقه، فذكر الله عز وجل ذلك في كتابه. وأما الخشوع فهي سيرة عثمان، القرآن والبكاء والمناجاة في السحر يوم يتنزل الله في الثلث الأخير، فيعطي من سأل ويغفر لمن استغفر ويتوب على من تاب. سلام على عثمان في الخالدين، وألحقنا الله به في الصالحين، وأجلسنا معه في مقعد صدق عند رب العالمين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم يتقبل الله عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يعدون. وإلى درس مقبل مع أبي الحسن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في سلسلة رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، معنا في هذه الجلسة أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، رابع الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو بمكانة هارون من موسى من الرسول عليه الصلاة والسلام. أرسل صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر أبا بكر الصديق بالراية ليفتح الله عليه خيبر، فحاول أبو بكر محاولات فما استطاع، حكمة بالغة من الله.
فعاد بالراية وسلمها للرسول عليه الصلاة والسلام، ما استطاع. فأتى صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني فأعطى الراية عمر بن الخطاب، فذهب عمر وحاول أن يفتح خيبر فما استطاع، وعاد وأتى بالمسلمين من الهم والغم والحزن، ما الله به عليم، كيف ما تفتح خيبر أرض اليهود، يعني ما انتصروا عليهم. فلما ناموا في الليل قال عليه الصلاة والسلام قبل أن يناموا: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال عمر: ما أحببت الإمارة إلا في تلك الليلة، يقول ما أنا ما أحب الإمارة ولا العلو في الأرض إلا تلك الليلة، أريد أن أكون أمير، لأن من مواصفات هذا الأمير أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وفي الصباح قال عليه الصلاة والسلام: أين علي بن أبي طالب؟ قالوا: يا رسول الله هو مريض بالرمد، والله ما يرى مد يده، يمد يده كذا ما يراها من رمد. قال: علي به. فذهبوا، الحديث في الصحيحين، فذهبوا فأخذوه بيديه يقودونه حتى وقف أمام الرسول عليه الصلاة والسلام فبصق في عينيه. تفال الرسول عليه الصلاة والسلام فيه بركة وفيه نور وفيه من الخير ما الله به عليم، فإذا هو يبصر. وقبلها يقول: اذهب. قال: يا رسول الله والله ما أرى مد يدي. قال: ادنو مني. فدنا فتفل في عينه فإذا هو يبصر. قال: خذ الراية. فأعطاه. قال: اذهب، عل الله أن يفتح عليك، لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فذهب يهرول وحاول على حصن خيبر، فنزل له مرحب اليهودي بطل من أبطال اليهود من الشجعان، وقليل في اليهود الشجعان، من أجبل أمم الأرض اليهود، لكن قد يأتي نادرا. فجاء مرحب هذا فنزل بالسيف وعليه لامة وكان كبير الجسم، أخذ يرتجز ويقول: أنا الذي سميتني أمي مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. وما درى مرحب أن أمامه علي بن أبي طالب، وما درى أن أبا الحسن له بالمرصاد، شاب يشرب الموت مثل ما نشرب الماء. فنزل علي بن أبي طالب قال: أنا الذي سمتني أمي حيدرة. ما هو أنت؟ حيدرة اسم الأسد، للأسد عند العرب 99 اسم، 99 اسم منها حيدرة، كانت أمه تلعبه صغير تقول حيدرة. قال: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، أكيلكم بالسيف كيل السندرة. فاعترض هو إياه فاختلفوا ضربتان، أو اختلفت عليهم ضربتان، ثم ضربه علي بن أبي طالب فأطال رأسه كأنه ما خلق له رأس، وعاد يكبر ويهلل، ويكبر معه المسلمون ويهللون. خرج عليه الصلاة والسلام إلى تبوك، فأخذ رجلا أمينا ليكون على أهله وعلى قرابته وعلى نساء المدينة، فأخذ علي بن أبي طالب قال: أنت الخليفة بعدي في المدينة. فلما ذهب صلى الله عليه وسلم وخرج من المدينة جاء المنافقون إلى علي. انظر إلى المنافقين أهل الدسائس والغشيشة، ما تركك إلا تثاقل منك الرسول صلى الله عليه وسلم، تثاقل منك. فأتى علي تأثر من الكلام فلبس سلاحه يريد يخرج في الغزوة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فلقيه ويبكي علي ويقول: يا رسول الله تثاقلت مني تركتني؟ فدمعت عينه صلى الله عليه وسلم وقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. فأعاده إلى المدينة. في سيرة علي ثلاث مبادئ: المبدأ الأول مبدأ الشجاعة، والمبدأ الثاني مبدأ الزهد، والثالث مبدأ الفصاحة. أما الشجاعة فهي من هذه القصص، كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يبارز جيشه جيش الكفار أو واحد من الكفار انتدب علي بن أبي طالب. أتى عمرو بن ود في الخندق، عمرو بن ود من أشجع شجعان العرب، فقال: من يبارز من يبارز؟ فسكت الصحابة لأنهم يعرفون عمرو بن ود. قال علي: أنا يا رسول الله. علي تلك الفترة في 22 أو 23 من عمره. فالتفت عليه الصلاة والسلام ويقول لعلي: إنه عمرو بن ود. قال: ولو كان عمرو بن ود. وفي المرة الثانية قال: من يبارز؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: عمرو بن ود. قال: ولو كان عمرو بن ود. وفي الثالثة يخرجه عليه الصلاة والسلام فخرج يكبر. فلما التقى قال عمرو بن ود: من أنت؟ قال: أنا علي بن أبي طالب. قال: حي هلا بك يا ابن شيخ الأباطح، أبوه أبو طالب شيخ مكة. ثم بدأ الصراع. قال يقول عمرو بن ود قبل المعركة: قبل المبارزة والله ما أريد أن أهريق دمك، وحلف بلاتي وعزاه. قال علي: ولكني والله الذي لا إله إلا هو أريد أن أهريق دمك. فاختلف ضربتين وآتى الغبار فخيم على البطلين وانكشف الغبار وإذا علي رضي الله عنه وارضى على صدر ذاك ذبحه كما تذبح الشاه، وعاد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي بدر يوم الفرقان يوم التقى الجمعان يوم تجلى الله إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، قال كفار قريش أعطنا ثلاثة نبارزهم، فاختار منهم علي بن أبي طالب، هو من أشجع الناس، قلبه فيه شجاعة الله بها عليم. يقولون كان يخوض معارك العراق كما ذكر ذلك ابن جرير وغيره، فكان يأتي في الضحى فيقول بالسيف كذا فتقاطر الدم على كفه ويقول بها كذا فيلمع مع الشمس، وكان إذا بارز رجلا خلع درعه ونازل كذا بلا درع حتى يقول أي يومي من الموت أفر، يوم لا يقدر أم يوم قدر، يوم يقدر لا أرهبه، وإذا ما جاء لا يغني الحذر. جلس هو ورجل عند جدار يحكم بين رجلين، بل هو الثالث، هو الحاكم مع رجلين يقضي بينهما، كان خليفة أمير المؤمنين، وإذا بالجدار يريد أن ينقض عليهم، بعض الجدران تريد تسجد أحيانا، فقال مر رجل قال يا أمير المؤمنين الجدار يريد أن ينقض عليكما أو عليكم، قال حسبنا الله ونعم الوكيل. قالوا فلما قضى بين الاثنين وقام هو إياهم برهة، يعني في تلك اللحظة انهد الجدار مكانه. وكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل هي شعار الموحدين. قال ابن عباس حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام فنجاه الله من النار، وحسبنا الله ونعم الوكيل قالها محمد عليه الصلاة والسلام يوم قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل العظيم. كان شجاعا نادر الشجاعة، لأنه أولا موقن بلقاء الله ويعرف أنه لا يتقدم على أجله ولا يتأخر، أما زهده في الدنيا فحدث عنه ولا حرج، هو عاش الفقر. أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يخطب بنته فاطمة التي والله لو كانت الدنيا ذهبا وفضة ما تساوي أصبع من أصابع فاطمة. محمد إقبال شاعر الباكستاني يقول في فاطمة، يقول هي بنت من؟ من بنت في الدنيا تمتدح بأبيها لو كان ملك الدنيا ألف سنة كل القارات؟ هي بنت من؟ هي أم من؟ هي زوج من؟ من ذا يساوي في الأنام علاها؟ أبوها محمد صلى الله عليه وسلم، زوجها علي بن أبي طالب، أبناؤها الحسن والحسين. هي بنت من؟ هي أم من؟ هي زوج من؟ من ذا يساوي في الأنام علاها؟ أما أبوها فهو أكرم مرسل جبريل بالتوحيد قد رباها، وعلي سيف، يقول وعلي زوج لا تسل عنه سوى سيف غدا بيمينه تيها. أتى علي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يخطب بنته، فخجل علي ما يتكلم في الموضوع هذا أمام سيد البشرية صلى الله عليه وسلم ومعلم الإنسانية ومزعزع كيان الوثنية، فنكس رأسه علي يريد أن يتكلم حياء من إلهي أن يراني وقد ودعت دارك واصطفاك، فجلس. فيقول صلى الله عليه وسلم ماذا تريد ابن أبي طالب؟ وعرف عليه الصلاة والسلام يعلمه الله من علم الغيب، قال كأنك تريد فاطمة، قال نعم، قال هل عندك مهر تدفعه؟ قال لا والله يا رسول الله ما عندي شيء، على الحديدة ما شيء، عنده قلب يؤمن بالله، عنده رسالة خالدة، عنده دم يقدمه لخدمة هذا الدين، عنده نفس أغلى من الدنيا وما في الدنيا، ولذلك يهون الذهب ويهون الفضة ويهون المنصب والوظيفة، والله ما تساوي بلا إيمان الحذاء التي ندوسها في الأرض. لكن علي عنده الدنيا وما في الدنيا، عنده جنة العرض والسماوات والأرض. قال ما عندك شيء؟ قال ما عندي. قال صلى الله عليه وسلم فكر هل تجد شيء؟ نكس رأسه، وين يفكر؟ لا خزائن لا بنوك لا شيكات لا وظائف لا مصدر لا شيء. قال يا رسول الله عندي الدرع الحطمية التي أخذتها، درع مكسرة في البيت يلبسه علي في المعركة، عسكري دائما ليل نهار. قال صلى الله عليه وسلم علي بها، قال فأتيت بها والله ما تساوي درهمين، فوضعها. قال صلى الله عليه وسلم بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، وبدأ في هذا البيت من طين، أظنه والله أعلم على طول الرجل كما وصف، على طول الرجل بيت من طين، وبدأ بجعد هذا الفرو هو فراشهم، حتى يقول زارنا صلى الله عليه وسلم وأنا وفاطم على فرو حتى وجدت برد قدميه عليه الصلاة والسلام، فقال ألا تسبحان؟ يقول صلى الله عليه وسلم، يقول لفاطمة ولعلي ألا أدلكما على خير لكما من خادم؟ قالوا بلى، هذا الحديث في الترمذي. قال سبحان الله 33، وتحمدان الله 33 وتكبران الله 34 عند النوم. ذلكما خير لكم من خادم، أحسن من جاره من يخدمكم. وكان علي يأتي في الصباح إلى هذا الفرو فيضعه للفرس ثم يضع الشعير عليه ليعلف الفرس من عليه، وفي الليل يفترشه فاطمة لينام عليه، لكن ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك. هل سمعت أبلغ من هذا الكلام؟ والله هزل يقيم شعر الرأس من بلاغته. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. الآيات. يقول علي: انتهى طعامنا من البيت على فاطمة، فقالت في الصباح: اذهب التمس لنا طعام. ما عندهم دخل، لا مزرعة، لا وظيفة، لا مال، لا بيت مؤجر، لا مساهمات في شركات، أبد. عندهم قرص شعير في الصباح إذا أتى كفاهم النهار، أو حفنة من التمر. قالت فاطمة: التمس لنا رزق، على الله أن يرزقك هذا اليوم لنا للبطونهم فقط. قال: فأخذت فرون علي من البرد، ثم تسللت إلى أرض اليهود، فدخلت على يهودي وهو يسني على السواني على الجمل، كانوا ينزحون الماء من البير على الجمل. فقال اليهودي: يا غلام، ما يدري من هو، ما يعرف أنه أبو الحسن، أنه أمير المؤمنين، أنه رجل من عظماء الدنيا. يا غلام. قال: نعم. قال: أتنزع لي غربا بتمرة؟ قال: نعم. قال: انزع. فكان علي كلما نزع غربا أعطاه اليهودي تمرة قحط وجد حتى ملأ يده، ويوم ملأ يده ذهب. فلقيه صلى الله عليه وسلم قال: أين كنت ابن أبي طالب؟ فأخبره. قال علي: أين التمر؟ فأراه فدعا صلى الله عليه وسلم بالبركة وأكل منه تمرة. والبركة فيما بقي من أكله صلى الله عليه وسلم تعادل الدنيا، فذهب إلى فاطمة فأخذ يأكله إياها. تلك حياة علي، حياة الزهد. ولذلك تولى الخلافة ومكث فيه 5 سنوات. كان يأتي يوم عيد الفطر وقيل عيد الأضحى فيوزع بيت المال على الناس على الفقراء، ويترك أهله في بيته، ويأتي يصلي يكنس بيت المال، يكنسه، ما يترك الزبيب ولا الحبيب ولا الحبوب ولا المال، فيكنس البيت ثم يصلي ركعتين ثم يبكي ويقول: اللهم اشهد أني ما تركت درهما ولا دينارا ولا تمرة. أتى في ليلة من الليالي فدخل على أهله بعد موت فاطمة في العراق، فقال: عندكم شيء؟ عندكم طعام؟ قالوا: ما عندنا شيء. فخرج بسيف الرسول عليه الصلاة والسلام بالفقار، قال: يا أهل العراق، قاتلكم الله، أموت جوع وأنا أمير المؤمنين بين أظهركم، والله ما في بيتنا خبزة ولا تمرة، من يشتري مني هذا السيف؟ فلطالما كشفت به الكرب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدفعوا له بعض المال أو اقترض بعض المال رضي الله عنه وأرضاه. أما فصاحته فهو الخطيب حقا، خطيب سحسح كالسيل، هو ما درس في جامعة ولا في كلية ولا مدرسة، لكن علمه الله عز وجل الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وتربى في بيت النبوة ورضع من ثدي الرسالة. يأتي يوم الجمعة فينهل بالخطبة فيبكي الناس وتقشعر الأبدان من كلامه، كلامه صادق مؤثر. سئل، اسمع الفصاحة، قال له رجل: يا أمير المؤمنين، كم بين العرش والأرض؟ هو علي ما تراها رضي الله عنه وأرضاه. قال: بين العرش والأرض دعوة مستجابة. وهذا من أحسن ما يقال، دعوة مستجابة بين العرش والأرض. ولذلك تسري في ظلام الليل ويقول الله عز وجل لدعوة المظلوم: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. قيل له: كم بين الشرق والغرب؟ ما مدار الشرق والغرب؟ قال: مسيرة الشمس يوم. فصيح جد فصيح، والرجل صاحب نسك، يقول كان يوقر الصحابة خلافا لمن يدعي حبه الآن وهم تأثموا في حبه، نزلوه فوق منزلته التي ما يرضاه هو. بل صح عنه بالتواتر أنه كان يقول على منبر الكوفة: أبو بكر خير وهذه الأمة أبو بكر ثم عمر رضي الله عنه وأرضاه. وهو علي رضي الله عنه وأرضاه كان يقول: كان الرجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حدثني استحلفته، فإن حلف صدقته. وحدثني أبو بكر، هذا الحديث في المسند وهو صحيح، قال: كان الرجل من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام إذا حدثني بحديث استحلفته. إذا جاء صحابي إلى علي بن أبي طالب حدثه عن الرسول عليه الصلاة والسلام بحديث، قال: احلف لي. احلف انك سمعت هذا الحديث. قال فاذا حلف صدقته فعملت به ونفعني الله به ما شاء. وحدثني ابو بكر وصدق ابو بكر. يستحلف علي يستحلف ابو بكر يقول احلف لي؟ ابو بكر لو تكلم عن اهل الدنيا لصدق وبر. قال ان الرسول عليه الصلاه والسلام يقول من اذنب ذنبا فتوضع وصلى ركعتين واستغفر الله من ذاك الذنب غفر الله له ذاك الذنب. خذوها هديه بالمجان هذه. هذا من احسن ما يكون. هذه من هدايا الصالحين. من اذنب ذنبا حديث صحيح في المسند من اذنب ذنبا فتوضع وصلى ركعتين واستغفر الله من ذاك الذنب غفر الله له ذاك الذنب. ولا يلزمك يوم تذنب أن تذهب حتى في الحدود أن تذهب إلى الحاكم وتعرض نفسك. لا، عند الحاكم أورده ابن حجر في بلوغ المرام من ابتلي من هذه القاذورات هذا حديث بشيء فليستتر بستر الله. فأنت إذا أذنبت ولو بذنب كالجبل ثم راجعت نفسك ورأيت أنك تعرض على الله ورأيت أنك محاسب ورأيت أنك ضعيف توضأت وصليت ركعتين واستغفرت الله غفر الله لك ذاك الذنب. ومصداقه في قوله سبحانه وتعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. في البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل على علي بن أبي طالب في بيته قال لفاطمة أين هو؟ من هو يعني علي؟ أنت إذا سألت المرأة أن قلت أين هو يعني عن زوجها؟ قالت غاضبته فخرج إلى المسجد. انظر الحياة لا نعيش الخيال. بعض الناس إذا رأى إنسان غاضب أهله قال أين هذا؟ هذا ما هو مسلم، كيف غاضب أهله؟ هذه حياة الواقع. ومن يعيش حياة الناس ويرى المشكلات التي تدور يرى أن الناس ما بلغوا درجة الملائكة. قالت غاضبته فخرج إلى المسجد فأتى صلى الله عليه وسلم إليه فوجده نائما والتراب على جنبه فأخذ برجله صلى الله عليه وسلم يقول له قم أبا تراب قم أبا تراب. فكان أحسن كنا علي بن أبي طالب أن تقول له يا أبا تراب، أحسن عنده من أن تقول يا أبا الحسن. وأهل الشام لما تقاتل هو وإياهم كانوا يقولون أبو تراب، فكان يفرح بهذه الكنية حتى يقول الأول وعيرني الواشون أني أحبها وتلك شكاة ظاهر عن كعاره. وعند البخاري في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام من الليل فذهب إلى علي وفاطمة فأيقظهما قال ألا تصليان؟ ثم رجع إلى بيته فصلى عليه الصلاة والسلام وانتظر هل يسمع الباب يفتح؟ هل يسمع من يتوضأ؟ هم قريبين منه فما سمع فعاد. فقال لعلي ألا تصليان؟ فقام علي يعرك عيونه من النوم ويقول يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله إن شاء أمسكها وإن شاء أرسلها. فتبسم عليه الصلاة والسلام وأخذ يضرب أفخاذه وهكذا ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. حتى وسط الليل تأتي بالأدلة الرسول صلى الله عليه وسلم يربيهم على سمع وبصر عليه الصلاة والسلام. واستمر الحال بعلي وتولى الخلافة بعد عثمان وقام زهدا وعبادة وصدقا مع الله. كان يأتي في ظلام الليل الدامس ويبكي في الليل يصلي ويبكي ويقول هذا حديث ضرار بن الحارث يقول علي وهو يبكي يا دنيا يا دنيا طلقتك ثلاث. صدق أبو الحسن لا ردعة بعدها زادك حقير وعمرك قصير وسفرك طويل آه من وحشة الزاد وبعد السفر ولقاء الموت. وكان شاعرا مجيدا من الدرجة الأولى من أفصح الناس لكنه ما اشتغل بالشعر انصرف إلى القرآن والحديث لأن الشعر وحده ليس برسالة. يقول لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الموت نبنيها فاعمل لدار غدا رضوان خازنها الجار أحمد والرحمن بانيها قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها. هذه من أحسن كلمات الموحدين. وبقي على الصفاء رضي الله عنه وأرضاه على الزهد والعبادة وبقي يتحسر على حياته مع الرسول عليه الصلاة والسلام. مرض قبل موته بأسابيع فقال له ابنه الحسن أكبر ابنه الحسن بن علي قال يا أبتاه أوص لنا اكتب لنا كتابا فإني أخاف أن تموت الليلة. قال والله لا أموت الليلة. كيف يحلف ما يموت الليلة؟ عنده صك رضي الله عنه. نعم قال والله ما أموت من هذا المرض وعد رسول الله عليه الصلاة والسلام أنني لا أموت موتا حتى تخضب هذه من هذه. يقول أنا ما أموت على الفراش ما أموت إلا بالسيف يقتلني رجل. قال ما أموت حتى تخضب يعني اللحية من هذه، وعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، والله ما كذبت ولا كذبت أبدا، ما كذبت أنا في الحياة ولا أكذب. فأتى عبد الرحمن بن منجم أحد الخوارج الخبثاء الحقراء، مبتدع ضليل مارد فاجر، فأتى إلى امرأة اسمها الرباب، قتل علي بن أبي طالب زوجها لأنه فجر وابتدع في هذا الدين من الخوارج. فآتت الرباب بنت جميلة إلى عبد الرحمن بن منجم هذا، وقالت أتزوجك بشرط أن تقتل علي بن أبي طالب. فأخذ يسم سيفه بالسم شهرا كاملا حتى أصبح السيف أزرق. ثم أتى في صلاة الفجر، وكان علي بن أبي طالب إذا أراد أن يخرج خليفة أمير المؤمنين يخرج يوقظ الناس من بيوتهم، صلوا الصلاة الصلاة، وله كلمات تصل إلى القلوب مباشرة. ودخل المسجد ووجد هذا الفاجر قد اضطجع على سيفه، جعله تحت بطنه في الطول واضطجع عليه، امد عليه، انبطح عليه، فأتى يركله بقدمه يقول ها إن هذه ضجعة أهل النار، فاستيقظ. وقام علي يكبر، فلما كبر ركعتي الفجر قام ذاك الفاجر فاستل السيف فضرب علي في جبهته، ووقع الدم في لحيته ووقع على الأرض، وقال حسبي الله ونعم الوكيل، ورفع إلى البيت رضي الله عنه وارضاه، وأتى الناس يشهدون، قال الله الله لا تقتلوا إلا قاتلي، لا تزيدوا في القتل. وأخذ قال له أبنائه أوصنا، قال أوصيكم بما وصى به إبراهيم ويعقوب بنيه، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. جزاك الله عن الإسلام خير الجزاء، ما أحسن الكلمات وما أحسن العبارات وما أحسن هذه السيرة العطرة والحياة الخالدة. ذلكم هو أبو الحسن علي بن أبي طالب رابع الخلفاء. نستفيد من هذا الدرس دروس، أولها الزهد، وأنه منزلة عالية، وهو الذي فارق بيننا وبين الصحابة. الصحابة زهدوا في الدنيا فرفعهم الله وجعل الجنة مثواهم، ونحن أحببنا الدنيا فأخذت أوقاتنا إلا من رحم ربنا وليالينا وأيامنا. المسألة الثانية أن الشجاعة في ذات الله هي المحمودة، وأنه لا يحمد الجبان، ومن استخدم شجاعته في رضا الله كانت له شرفا في الدنيا وذخرا في الآخرة. وبعض الناس شجاعته على جيرانه وعلى إخوانه وأرحامه. الآن بعض القبائل، أكثر القبائل الآن ما عندهم إلا صبحنا لفلان ومسينا لفلان وضربنا لفلان وقاتلنا لفلان، وهم مسلمون. هذه ليست بشجاعة، هذه معصية، هذه يحاسبون عليها عند الله. الشجاعة على الكافر، والشجاعة على عدو الله، والشجاعة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما العنصريات وشجاعة التفاخر على المسلمين فليست بشجاعة. المسألة الثالثة أن الصدق في الكلمات دليل على صدق القلوب، فصادق القلب يجعله الله صادق اللسان. ولذلك كان علي بن أبي طالب كلماته حتى يقول ابن كثير باب في كلمات الحاصلة التي إلى القلوب واصلة تصل إلى القلوب مباشرة. ثم من دروس علي نستفيد أن من تقلل من هذه الدنيا فعند الله خير وأبقى، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ذهب علي بن أبي طالب، ذهب أبو بكر، ذهب عمر، ذهب عثمان، ذهب فرعون، ذهب هامان، ذهب قارون، فريق في الجنة وفريق في السعير. ستعلم أينا أهدى سبيلا إذا عرضت على الله الأمور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. وغدا إن شاء الله مع أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص الليث الحزور فاتح المدائن ومدوخ دولة الأصنام دولة فارس. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.